الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا أزال أردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المتعلق بالشام، فقد ورد عنه أنه بينما أنا نائم إذا عمود هذا الدين قد سل من تحت رأسي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام، فعليكم بالشام في آخر الزمان. تأتي الوقائع المتجددة لتؤكد مصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الكرام، من نافلة القول ومن المسلمات أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات، وما أودع الشهوات في قلبه إلا ليرقى بها مرتين، صابرا وشاكرا إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، الشهوة حيادية، إما أن تكون سلما نرقى بها أو دركات نهوي بها، لأن الإنسان مخير، كل شهواته حيادية، قد يرقى بها وقد يسقط بها. من هذه الشهوات المتغلغلة في أعماق النفس، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الحقيقة الدقيقة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. تأكدوا أيها الإخوة أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا، لكن في تنظيم، في طهر، في رقي، في سمو. لذلك أيها الإخوة، العولمة التي أتتنا من الغرب والتي فرضت علينا، وكنت أقول لكم دائما كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن وجدوا أنه بالإمكان أن يجبروننا بالقوة الناعمة، المرأة، لا على أن نفعل ما يريدون، بل على أن نريد ما يريدون. وهذا الفساد العريض الذي عم الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، الأرقام والإحصائيات يكاد الإنسان لا يصدقها. أروج تجارة الآن تجارة الرقيق الأبيض، 700,000 امرأة كل عام تدخل تجارة الدعارة عن رضا أو عن احتيال أو عن إجبار. وعم الفساد الأرض، وتنادى بعض إخوتنا الكرام وأسسوا جمعية سموها جمعية الإعفاف، وحضرت قبل يومين افتتاحها، والذي رأيته والله من الخير العميم في هذه البلدة الطيبة ما لا يصدق. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وأمتي كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. لذلك أيها الإخوة الكرام، هناك مشكلة في العالم الإسلامي تكاد تقع على سلم الأولويات بالرقم الأول، مشكلة الشباب. الشاب قنبلة متفجرة، فإما أن نرعاه ونحقق طموحه وفق منهج الله، وإما سيكون الشباب أحد أسباب دمار هذه الأمة. لذلك أيها الإخوة، ما لم يفكر عقلاء الأمة وأغنياء الأمة وأقوياء الأمة وعلماء الأمة بهذه الشريحة الكبيرة التي استثيرت استثارة لا حدود لها، 23 مليون موقع إباحي في الإنترنت، 23 مليون، 800 محطة فضائية ربعها يبث الدعارة والفحش. فإن لم نحصن شبابنا فالويل لنا. أيها الإخوة الكرام، في المنطق والعقل لا بد من سلم الأولويات. والذي رأيته في هذا اللقاء الأول، ومن السخاء الذي بذله المحسنون ما لا يصدق، ما لا يصدق. ذلك لأن الأمة بشبابها، ولأن مستقبل الأمة بشبابها، ولأن قوة الأمة بشبابها، ولأن مجد الأمة بشبابها. والشباب كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ريح الجنة في الشباب، وما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أنا أصدر هذه الصيحة لأقوياء الأمة ولعلمائها ولعقلائها ولمفكريها ولأولياء الأمور وللآباء والأمهات: ما لم ترعى قضية الشباب فنحن في طريق الدمار. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت أخلاقهم، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الإخوة، من نافلة القول أن أوضح لكم أن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليس من بيئته، وليس من ثقافته، وليس من اجتهاده، وليس من تفكيره، وليس من استنباطاته. ما قال الذي قال إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول قضية في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، أي إن لم تفعلوا. هل تلغى علاقة الذكر بالأنثى؟ أبدا، الجواب لا، ولكنها تأخذ مسارا آخر، مسارا غير شرعي. فإما أن تلبى هذه الحاجة وفق المسار الشرعي، وإما أن تلبى عند ضعاف المؤمنين بمسار غير شرعي. لذلك إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وما تمنيت في حياتي أن يكون الرقم غير صحيح إلا في اجتماع عقد في إحدى الوزارات، ونطق أحد المسؤولين بأن عدد بيوت الدعارة يقترب من 70,000 بيت في دمشق. 70,000 بيت. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ووصلنا إلى الفساد الكبير أيها الإخوة. بادئ ذي بدء الزواج من هدي الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل: وأنكحوا، أي زوجوا، الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من هم الأيام؟ أي شخص، كلمة شخص تعني ذكرا كان أو أنثى، لا قرين له، هو أيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ما معنى الآية الكريمة إذا وجهت إلى المجموع؟ قال: هي موجهة حكما إلى من يلي أمر المجموع، يعني الأقوياء والأمراء مسؤولون عن عقبات توضع أمام زواج الشباب، ومسؤولون أيضا عن صوارف كثيرة تصرف الشباب عن طاعة الله عز وجل. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. أيها الإخوة، ما من عبادة تعبدها الفتاة لربها أعظم من أن تعث الشباب بستر مفاتنها عن الشباب. لذلك هذه التي تبدي كل مفاتنها في الطريق يظن أنها بريئة، ولكن إنما تساير صرعات الأزياء الأخيرة. ولو علمت كم من الشباب فتن بها، وكم من الشباب انحرف، إما أنه انحرف فيما بينه وبين نفسه، أو انحرف بتعاطي الفاحشة، والسبب هذه التي أبدت مفاتنها. أنا أذكر لكم قصة رواها لي بعض الإخوة الكرام، وهذه القصة من صميم الواقع، رآها في مقابلة بين شاب في بلد عربي إفريقي أدمن اغتصاب الفتيات وقتلهن. بلغ عدد الفتيات اللواتي قتلهن ما يزيد عن 12 فتاة. إحدى الباحثات الاجتماعيات طلبت من وزير الداخلية هناك أن يسمح لها بإنشاء لقاء على الشاشة بينها وبين هذا الشاب المجرم. هو جاهل جهلا مطبقا، لا يقرأ ولا يكتب، بل لا يحفظ سورة الفاتحة، بل لا يعرف أن ينطق بالشهادة. فلما سئل عن هذه الجرائم الكثيرة التي اقترفها قال: كل هذا بسبب ما ترتديه هذه الفتيات. إذن هناك مصطلح جديد اسمه تحرش المرأة بالرجل، لا عن طريق لسانها بل عن طريق ثيابها. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك الفتاة حينما تستر مفاتنها عن الأجانب هي والله قديسة، وهي والله مكرمة عند الله، وهي والله تنافس الرجال دخول الجنة. أنقل لكم ما في بعض الكتب الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم، تنازع رسول الله دخول الجنة. لذلك إذا كان للرجال عبادة خاصة بهم كعبادة الجهاد، فللنساء عبادة خاصة بهن أنا أسميها عبادة إعفاف الشباب عن طريق الحجاب. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن ترقى المرأة بحجابها وستر مفاتنها عن الأجانب إلى أعلى درجات الجنة. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، وهؤلاء الموسرون يستطيعون أن يصلوا إلى أعلى درجات الجنة ببذل مالهم لتزويج الشباب، إلى أعلى درجات الجنة، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا من مشكلات المجتمع الإسلامي. فهذا الذي يقيم عقد قران في فندق من ذوي الخمس نجوم ويدفع عشرات الملايين، كان بإمكانه أن يزوج 100 شاب بما ينفق في ليلة واحدة، 100 شاب. وهذه الهدايا التي تقدم في الأعراس وفي عقود القران يمكن أن نستبدلها بمساعدات لصندوق يرعى الزواج في بلدنا. وهذه الورود التي قد تزيد عن بضع ملايين لليلة واحدة يمكن أن تفرح بها 100 فتاة خطبها شاب مؤمن وسترها. أيها الإخوة الكرام، ما لم نغير فالله لا يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الجمعية جمعية إعفاف الشباب، والفتاة يمكن أن تكون عضداً لجمعية إعفاف الشباب بأن تستر مفاتنها عن الشباب فتسهم في إعفافهم. والأغنياء بإنفاق أموالهم، بإنشاء المساكن، بترويج حاجات الزواج بأسعار معتدلة، بإلغاء العقبات الكأداء التي توضع أمام الشباب، بإبعاد الشباب عن الصوارف الفاتنة إلى المعاصي والآثام، يسهمون جميعا في إعفاف الشباب. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر سأل أحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. للوالي: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. أخ كريم سألني سؤالا مصيريا، قال: عندي معمل والمواد الأولية ليست متوافرة وأنا لا أربح شيئا وعندي ما يكفيني حتى آخر عمري، فعزمت على إغلاق المعمل وتسريح العمال. قلت: كم عامل عندك؟ فقال: 80. قلت له: أنت باستمرارك ولو لم تربح تفتح 80 بيتا، وهذا أكبر ربح عند الله. أنت تهيئ فرص عمل 80 أسرة، هذا أكبر ربح عند الله عز وجل. وجزاه الله خيرا، استجاب لي وتابع العمل وقد حلت مشكلته. يعني ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أحيانا في أعمال يصل بها الإنسان إلى أعلى عليين، يصل بها الإنسان إلى أعلى عليين. والذي لفت نظر من حضر افتتاح هذه الجمعية أن كل القائمين عليها من الشباب المثقفين الواعين الملتزمين. وخبر آخر أثلج صدري، أن عدد الجمعيات التي أسست من 4 سنوات إلى الآن يزيد عن 1000 جمعية من أجل خدمة المجتمع. إخوتنا الكرام، يجب أن نقول بملء أفواهنا انقضى عهد النوم، ويجب أن نقول أيضا بملء أفواهنا وانتهى عهد الكلام. نريد الأفعال. الذي جمع في حفل واحد الرقم لا يصدق، وهذا يؤكد مصداق النبي عليه الصلاة والسلام: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ماذا يمنع أن تلغي هذه الهدية، قطعة من الزجاج أو صحن أو شيء تقدمه في عقد قران ابنتك؟ لو ألغيت هذا وأديت لكل من دعوته إيصالا لجمعية ترعى تزويج الشباب ب1000 ليرة، وقد فعلها بعض المؤمنين، ما الذي يمنع أن تقدم كتابا، لا أقول مصحف، كل بيت فيه الآن صار 100 مصحف، كتاب في الفقه، كتاب في السيرة، كتاب في الحديث، بدل قطعة الزجاج التي ليس لها محل في البيت؟ ماذا يمنع أن ترجو المدعوين بعدم إرسال الزهور؟ يكفي باقة أو باقتين وتنفق الباقي لتزويج الشباب، ما الذي يمنع؟ إلى متى ونحن تحكمنا عادات وتقاليد بالية؟ إلى متى؟ إلى متى يئن الشباب والشابات؟ والله الذي لا إله إلا هو، كلما اتصلت بي أخت تسألني على استحياء أن أبحث لها عن زوج يتقطع قلبي ألما. من حقها أن تتزوج، من حقها أن تكون أما، لكن الزواج أصبح قاصرا على من عنده بيت، على من يؤمن نفقات ليست معقولة. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا هذا الحديث الشريف: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والفساد الكبير حصل، والآن نريد أن نخفف أخطاره، نريد أن نحصن الشباب والشابات. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن من صفات المؤمن أنه يحفظ شهوته من أن تساق في غير قناة الزواج. لذلك قد لا يملك بعضكم معلومات دقيقة جدا عن الفساد في الأرض، لأن الطرق الشرعية مغلقة. الآن في زواج عرفي، تتفق فتاة مع زميلها ويعقدان عقدا لا أصل له في الشريعة، لأن الطرق إلى الزواج مسدودة. اخترعوا عقد الزواج العرفي، واخترعوا زواج الفريند، والآن نحن أمام أنواع من الزواج لا يعلمها إلا الله، كلها غير شرعية، كلها لأن الطرق الشرعية مغلقة. ما لم ندع المظاهر، ما لم ندع كلام الناس، ما لم ندع افتخارنا بأزواج بناتنا وبدخلهم وبموقع بيتهم وبأساس بيتهم لن يرضى الله عنا. أيها الإخوة الكرام، أحد التابعين الكرام خطب ابنته الوليد ابن عبد الملك الذي بنى الجامع الأموي، فاعتذر وزوجها لأخ عنده فقير، وفي اليوم نفسه طرق بابه في يوم خطبتها وعقد القران، طرق باب تلميذه فقال: من الطارق؟ قال: سعيد. فقال هذا الشاب: والله تصورت كل من حولي من اسمه سعيد، فلم يخطر على بالي أن شيخي هو الطارق. فلما فتح الباب فوجئ، دفع إلي ابنته: هذه زوجتك يا بني، ما لم نضع تحت أقدامنا التقاليد والعادات والخزعبلات والتي تدعو إلى الفخر لن تصلح أمورنا. أيها الإخوة الكرام، يقول سيدنا عمر: من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ورأى رجلا لم يتزوج على كبر سنه فقال: لا يدع النكاح إلا من فجور أو من مرض. أما الإنسان السوي ينبغي أن يتزوج، وأن المجتمع السوي ينبغي أن يخفف أو يزيل العقبات أمام الزواج. هل تصدقون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بالزواج إلى مستوى العبادة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. صدقة، أنت إذا تزوجت وسترت فتاة وهي سترتك أيضا فهذا العمل عند الله عبادة وهو صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. وهل تتصورون أن المال الذي تنفقه على زوجتك هو عند الله صدقة؟ قال: وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك من طعام. هذا الطعام الذي تأتي به وتأكله زوجتك هو عند الله صدقة، أي عبادة. أيها الإخوة الكرام، ليس المجال الحديث عن فقرات الزواج، هذه موضوعات أشبعت، ولكن الحديث عن حركة من أولياء الأمور ومن أولياء الشباب ومن أولياء الفتيات ومن أغنياء الأمة ومن عقلاء الأمة ومن مفكري الأمة ومن خطباء الأمة للحث على تخفيف العقبات وتسهيل المهمات وتقديم المساعدات، لأنه ما من شفاعة أفضل عند الله من شفاعة النكاح. وقد ورد في بعض الآثار: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة يقولها وبكل خطوة يخطوها كان له عبادة سنة قام ليلها وصام نهارا. لا تلتفت إلى كلام الشياطين، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، هذا كلام الشياطين. من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. أيها الإخوة الكرام، مهما تحدثنا عن المفاسد، أنا أطمئنكم هذه المفاسد لا تصل إلى المؤمنين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنا أخاطب الشباب بحديث رسول الله، افتحوا الجامع الصغير في مجموعة أحاديث تزيد عن 20 حديثا تبدأ بكلمة حق: حق الوالد على ولده، حق الولد على والده، حق الزوج على زوجته، حق الزوجة على زوجها، إلى أن تصل إلى حديث إن قرأته يقشعر جلدك: حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب النكاح. هذا حق شرعي للشاب. فإذا سأل الله في صلاته: يا رب هيئ لي فتاة مؤمنة تسرني إن نظرت إليها، وتحفظني إذا غبت عنها، وتطيعني إن أمرتها، هذا شاب يستجيب لدعوة الله له. لك حق على الله أن يعفك إذا طلبت العفاف. أيها الإخوة الكرام، آلاف القصص التي قد لا تصدق، سببها أن شاباً مؤمناً اتقى أن يعصي الله، فغض بصره عن الحرام، وهيأ الله له زوجة صالحة تسعده ويرتاح من ضغوط كثيرة أمامه. أيها الإخوة، بقي أن ننشر وعياً بين إخوتنا، مفاده أن الله إذا أمر المجموع وأنكحوا الأيامى منكم، طبعاً هذا الأمر يرقى إلى مستوى الندب، وقد يصل إلى الفرض، وقد يقترب من الفرض فيكون واجباً، ذلك لأن الفساد إذا استشرى عم الفساد المفسد والفاسد ومن رضي بالفساد. فحينما أرسل الله الملائكة لإهلاك قرية قالوا: يا رب إن فيها صالحا، قال: به فابدأوا. لما يا رب؟ قال: لأن وجهه كان لا يتمعر إذا رأى منكرا. فلذلك لا بد من حركة المجتمع، لا بد من تخفيف العقبات. والله سمعت عن بلدة في الغوطة أكبرت أهلها إكبارا لا حدود له، أن عقلاءها اجتمعوا واتخذوا قرارا بأن أي مهر لأية فتاة لا يزيد عن خاتم سحب ذهب وعن ساعة فقط، هذا المطلوب من الفتاة، وغرفة فقط. وما لم نفعل هكذا فالطريق مسدود إلى سلامة المجتمع. أيها الإخوة الكرام، العولمة تعني فرض الإباحية. في أخبار سارة جداً وفي أخبار سيئة جداً. السيئة سببها أن العالم الغربي بعد أن أصبح قوياً، وبعد أن أصبح القطب الأوحد، وبعد أن أصبح يملي إرادته على كل الشعوب، أراد أن ينقل إلينا إباحيته فعقد، لكنني أعلم علم اليقين أن هذا منع منعاً كلياً. قبل زمن قصير في بعض الفنادق حوار بين النظراء في موضوعات لا نستطيع سماعها ولا رؤية المشاهد التي اقترفت في أثناء الحوار من أجل تعميم الوعي الجنسي عند الشباب ذكورا وإناثا، وقد تنادى العلماء جزاهم الله خيرا إلى إنكار هذا، وقد استجيب لهم فورا ومنع، وكان الذي حصل من دون ترخيص ومن دون إذن، ولكن سوف يلقى هؤلاء جزاءهم العادل. أيها الإخوة، الغرب يريد أن يفرض إباحيته علينا تحت اسم العولمة، ولم أجد تعريفا جامعا مانعا لكلمة العولمة سوى الحيوانة، أي أن نعود بالإنسان إلى حيوانيته فقط. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إحصاء سمعنا به الحقيقة مؤلم جدا هو أن نصف سكان سوريا من النساء غير متزوجات، النصف، والأصل أن يكون عدد المتزوجات من النساء 90% أو 95% من هن في سن الزواج، لكن الإحصاء الدقيق أن نصف سكان هذا البلد الطيب من دون أزواج. امرأة تعيش وحدها تنتظر من يطرق بابها ليخطبها، وسوق الزواج بائرة وسوق الدعارة رائجة، وهذه مشكلة كبيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخواننا الكرام، في هذه العجالة الصغيرة أريد أن أبين أن بعض الحالات التي تم فيها الزواج سريعا ما ينتهي إلى الطلاق بسبب أم جاهلة أو أب جاهل، أو بسبب حمق من الزوج أو حمق من الزوجة. فنعمة الزواج نعمة كبيرة، والزوجة التي لا تقدر نعمة الزواج قد تعاقب بالطلاق، والزوج الذي لا يقدر نعمة الزواج قد يعاقب بأن هذه المرأة طلبت الخلع منه بمحض اختيارها. فالذي عنده زوجة وعنده أولاد هذه نعمة ينبغي أن يرعاها. وأنا والله أيها الإخوة أقول دائما حينما ترفع بعض الشكاوى في موضوع الخلافات الزوجية أن الطلاق لا تحل به المشكلة، بل تبدأ به المشكلات، بل تبدأ به، ولا سيما إذا كان هناك أولاد لهذين الزوجين اللذين قررا الانفصال عن بعضهما. أيها الإخوة الكرام، ما من أب أعقل ممن يحسن صورة صهره أمام ابنته، وما من أم أعقل من التي تحسن صورة الزوج أمام ابنتها، وما من أب آخر أعقل ممن يحسن صورة الزوجة أمام زوجها، وما من أم أعقل من التي تحسن صورة الزوجة أمام ابنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من فرق. وهناك آلاف حالات الطلاق بسبب كيدي، والفتاة هي الضحية والشاب هو الضحية. حينما يركب الآباء رؤوسهم ويصروا على تطليق أولادهم أو بناتهم من أزواجهم كي يشفوا غليلا أو يحققوا مأربا، هؤلاء لا يرتقون إلى مستوى الآباء الصالحين. ليس منا من فرق، والطلاق يهتز له عرش الرحمن. أيها الإخوة الكرام، قد تتعلم البنت كل شيء، تدرس هندسة أحيانا، وقد لا تستخدم هذا الاختصاص إطلاقا، متعلق بالإسمنت والبناء وما شاكل ذلك، ولكن الأم والأب لا يعلمانها شيئا من آداب الزواج، من واجبات الزوجة. أنا سمعت عن بلد إسلامي في شرق آسيا أعجبت به أيما إعجاب، حينما أسس مدرستين الدراسة فيهما تستمر 6 أشهر، ولا تقتصر الدراسة على الكتب وإلقاء المحاضرات، بل على تدريبات عملية. لا يعقد عقد زواج في هذا البلد الإسلامي إلا لشاب دخل هذه المدرسة ونجح بامتحان، ولشابة دخلت مدرسة الإناث ونجحت في الامتحان. يعلم الشاب مهمات الأب، واجبات الأب، حقوق الزوجة، أصول المعاملة، حسن المعاشرة، كيف يتلافى الخطأ، كيف لا يفرط بهذا الزواج، وتعلم الفتاة كيف ترعى حق زوجها وحق أهله، وكيف تكون مطيعة، وكيف تسعد به ويسعد بها. أنا أرى أن هناك حماقات ترتكب لا حدود لها من زوج جاهل أو زوجة شابة مغرورة، ينتهي هذا إلى الطلاق، وبالطلاق تبدأ المآسي والأحزان. أيها الإخوة، ليست البطولة أن تتزوج، والله لا أبالغ، إن أكثر من 60 أو 70% من حالات الزواج تنشأ مشكلات بسبب الجهل والحمق قد تؤدي إلى انهيار هذه الأسرة في جهل. وما من عقد قران حضرته إلا قيل فيه على كتاب الله وسنة رسوله، فهل الزوج أو الزوجة تعلمت ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام الزواج؟ قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، ومن أدق ما قاله المفسرون في هذه الآية: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها، هذه المعاشرة بالمعروف. فيا أيها الإخوة الكرام، إذا أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، إذا أردتم بيتا سعيدا فعليكم بالعلم. هناك 55 حالة تسهم في إسعاد الزوجين، هناك موضوع آخر 90 حالة تسهم في إسعاد الزوجين، هناك 17 حالة تسبب الشقاء الزوجي. هذه قضية مشبعة دراسة وعلما، بأدلة قرآنية ونبوية وعلمية ونفسية واجتماعية وبيولوجية. الحياة تحتاج إلى علم. الجاهل عدو نفسه، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.